أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حج التمتع أجزاؤه وواجباته وشروطه، مسألة 147. يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج. الحج كما تقدم في الإسلام على ثلاثة أقسام، وأحد هذه الأقسام هو حج التمتع، وسمي هذا الحج بحج التمتع باعتبار أن المكلف يتمكن أن يتمتع بما كان محرما عليه بين أجزاء هذه العبادة، لأن حج التمتع هو عبادة مؤلفة من عبادتين، الأولى هي العمرة، عمرة التمتع، والثانية هي الحج، وما بينهما يتمكن المكلف أن يتمتع بما كان محرما عليه عند إحرامه لعمرة التمتع، فإن من أحرم هنالك مجموعة من الأمور تحرم عليه كالنساء والصيد والطيب ونحوها التي سيأتي التعرض إليها في تروكات المحرم. فهذه الأمور التي كانت محرمة عليه بسبب الإحرام بعد أن يكمل عمرته ويقصر تحل له ويحق له أن يتمتع بها إلى أن يأتي إحرام الحج، وحيث أن العمرة والحج هما عبادة واحدة ذات جزئين، فحق له أن يتمتع بين جزئي هذه العبادة، فسمي هذا الحج بحج التمتع. وحج التمتع لم يكن مشرعا إلا في حجة الوداع في صدر الإسلام وقبل الإسلام، لم يكن الحج مشرعا، كان يوجد حج، وحتى قبل الإسلام كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، ولكن الحج كان هو حج الإفراد وحج القران. وشرع حج التمتع في حجة الوداع عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله في سنة 10 للهجرة، وأمر مناديه أن ينادي في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج هذا العام، فخرج مع النبي صلى الله عليه وآله 100,000 أو يزيدون، في بعض الروايات 120,000 خرج مع النبي صلى الله عليه وآله، أحرموا من مسجد الشجرة، بعضهم أحرم لحج الإفراد، وبعضهم أحرم لحج القران، كان مقرنا ساق الهدي معه. وعندنا بعض الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ساق 100 ناقة، فذبح في يوم العيد 60 منها لنفسه، ذبح 60 منها لنفسه، وترك 40 لأمير المؤمنين وذبحهما بنفسه أيضا، حتى يبين كرامة أمير المؤمنين صلوات الله، نحرهما عفوا، الأبل تنحر، فنحر 60 ناقة له و40 لأمير المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وآله خرج وكان مقرنا ساق الهدي معه، وبعض المسلمين كان حجه هو حج الإفراد. عندما وصلوا إلى مكة طافوا بالبيت وصلوا صلاة الطواف، ثم سعوا بين الصفا والمروة. بعد أن أكملوا السعي ينتهي عند جبل المروة، هبط عليه جبرائيل عليه السلام وأمره عن الله عز وجل أن يخبر المسلمين، أو طلب منه أن يخبر المسلمين أن من لم يسق هديا فعليه أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة تمتع، يعني يقصر ويحل من إحرامه. والنبي صلى الله عليه وآله قال لهم: هذا حبيبي جبرائيل إلى جنبي واقف ويخبرني أن من لم يسق هديا فعليه أن يحل من إحرامه. وبالفعل امتثل المسلمون لذلك إلا من كان مقرنا، قالهم باعتبار أنه حج القران لا يجوز أن ينقلب إلى عمرة التمتع كما تقدم. الدليل دل هذه الرواية وغيرها دلت على أن حج الإفراد يمكن أن يقلب إلى عمرة التمتع. فأحل المسلمون من أحرامهم إلا من كان سائقا للهدي. واعترض عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله، قال: وأنت يا رسول الله هل تحل من أحرامك أم لا؟ قال: أنا قد سقت الهدي فلا أحل من أحرامي. قال: وكيف نحل وأنت على أحرامك؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له: إنك لا تؤمن بها حتى تموت. وبالفعل هو لم يؤمن بعمرة التمتع، فبعد أن أخذ الخلافة اغتصب الخلافة وصلت إليه بالفعل صرح بذلك، قال: متعتان كانتا حلا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج يعني هذا حج التمتع، يقول هذا أنا أعاقب كل من يأتي بحج التمتع أنا أعاقبه. وعندما سئل عن ذلك أنه ما هي العلة والنكتة، كان عذره أقبح من فعله، حيث بيّن أنه أنا أمنع باعتبار عمر التمتع بعد ما يكملها الشخص يحل له ما كان محرم عليه فتحل له النساء. وقال: كيف يخرجون إلى عرفات ورؤوسهم تقطر ماء؟ بالليل هم كانوا مع نسائهم يدخلون على نسائهم، وفي الصباح يذهبون إلى عرفات. على كل حال هكذا نهى عمر عن عمرة التمتع، والغريب أن كل المسلمين خالفوه في نهيه هذا فلم يمتثلوا لنهيه واستمروا على الإتيان بحج التمتع وعمرة التمتع، ولكنهم خالفوه وافقوه في متعة النساء وأنها بدعة ولم تشرع، بل ولم يكتفوا بذلك، شنعوا على الشيعة القائلين بها. والحال أنه هو صرح في حديثه أنهما كانتا حلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن ينص على حلية متعة النساء. أنه النهي صدر في حديث واحد، يعني عن عمر نهى في نفس الحديث وفي نفس المقام نهى عن المتعتين، فلماذا أنتم تأخذون بواحدة وتتركون الأخرى؟ بالتالي إما أن تأخذوا بتشريعه فتتركون المتعتين وتأتون بحج الإفراد أو القران، وإما أن تقبلوا تشريعات عمر فحينئذ، وإما عفوا أن ترفضوا تشريعه، إما أن تقبلوا تشريعه فتعملوا بكلا المتعتين، وإما أن ترفضوا تشريعات عمر وبالتالي يلزمكم القول بكلا المتعتين. فأما أن تقبل واحدة وترفض الأخرى، والحال أنه في حديث واحد هو نهى عن الاثنين، هذا نحو من الازدواجية التي عرفت فيها بقية المذاهب غير مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. تجد أنه المنهج تشعر فيه نحو من الازدواجية ونحو من التطرف. فإذا حج التمتع هو سمي بحج التمتع لأن الحاج بعد أن يأتي بجزء من هذه العبادة يحل له ما كان محرما عليه، فيحق له أن يتمتع بالمحرمات التي حرمت عليه بسبب الإحرام. هذا وجه تسمية هذا الحج بحج التمتع، واتضح لنا أنه لم يكن مشرعا في بداية الإسلام، وإنما شرع في حجة الوداع في سنة 10 للهجرة، هذه الحجة التي عرفت أنها هي حجة واحدة للنبي صلى الله عليه وآله. قال: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، ودل على ذلك جملة من الروايات كصحيحة زرارة: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الذي يلي المفردة للحج في الفضل، فقال: المتعة. فقلت: وما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل. هذا قصر وهذا هي واجبات العمرة كما سيأتي. فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي. هذا صرحت بأن المتعة أو حج التمتع هو مؤلف من عبادتين، الأولى هي المتعة وبين الإمام واجباتها، والثانية هي الحج. فأيضا تسمى أولاهما بالعمرة يعني عمرة التمتع، والثانية بالحج. وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، يعني فقط الحج الجزء الثاني هذا يسمى بحج التمتع. فحج التمتع مرة يطلق على المجموع المركب من الحج والعمرة، وأخرى يطلق على الحج فقط فيقال حج التمتع، كلا الإطلاقين وارد. ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج، وهذا تقدم في هذه الرواية وغيرها من الروايات بأن عمرة التمتع هي مقدمة على حج التمتع. أولا المكلف يأتي بالعمرة ثم يحل من إحرامه، وبعد ذلك يوم التروية أو بعد يوم التروية يحرم إلى الحج، فالعمرة مقدمة على الحج، بخلافه في حج الإفراد والقران، حيث أن العمرة هي تكون بعد الحج على الأحوط كما تقدم. وهذا هو أحد الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد والقران. مسألة 148: تجب في عمرة التمتع 5 أمور. طبعا أسم باب الشيء بالشيء يذكر، يعني هو يسألون عليها بعض الأخوة أنه هم ذولي كيف وجهوا علماءهم، كيف حاولوا أن يوجهوا نهي عمر بن الخطاب باعتبار أن الازدواجية واضحة، أنتم كيف تشنعون على الشيعة في متعة النساء وتقبلون متعة الحج وهو نهى عن المتعتين وأوعد بالعقوبة على من يأتي بهما. أنا لاحظت بعض علمائهم حاول أن يوجه قضية عمرة التمتع ونهي عمر عنها ببعض التوجيهات الواهية، حيث بين حاول أن يبرر نهي عمر بأن مقصود عمر هو ليس النهي عن عمرة التمتع، وإنما قصد صار مطلب طويل لعله لا يناسب ذكره. على كل حال هم حاولوا أن يخرجوا من هذه الإزدواجية الواضحة بأن يبرروا كيف أن عمر نهى عن متعة الحج، ووجهوا ذلك بأن مقصود عمر مو هذه المتعة، وإنما قصده شيء آخر. سذكروا عدة أمور إذا يناسب بعد الدرس نبينها. فإذن الإزدواجية واضحة في نهي عمر في قضية المتعتين، وكان ينبغي لهم لو كانوا منهجيين هو إما أن يرفضوا تشريع عمر. طبعا هذا بعدة لوازم، لأن عمر عنده تشريعات كثيرة أخذ بها أرباب تلك المذاهب، خصوصا المذهب الوهابي. كثير من تشريعات المذهب الوهابي تجد جذورها في كلمات عمر بن الخطاب، بل لعله أمهات ما يبتني عليه المذهب الوهابي أسسها عمر بن الخطاب. فكان لو رفضوا تشريع عمر في هذه المسألة، وأنه كيف نأخذ بتشريعه ونهيه في قبال تشريع النبي صلى الله عليه وآله، بل القرآن قد نص على ذلك، فهذا يلزم منا عدة لوازم فاسدة. يلزم منا أن يتنازلون عن كثير من متبنياتهم اللي تعتبر أسس وأركان لمذاهبهم، وإما أن يقبلوا تشريعات عمر، وحينئذ كن يوجهون أنه كيف هذه التشريعات وقعت في مقابل النص، في مقابل تشريعات النبي صلى الله عليه وآله والتشريعات الإلهية، خصوصا إذا كان يوجد نص قطعي يخالف تشريعات عمر، كما هو كثير من تشريعاته يوجد نصوص قطعية في مخالفتها. لكن هم بعد على ديدنهم أحيانا يغضون النظر عن مثل هذه الإزدواجيات ويمشون القضية وتمشي هي على غير على أتباعهم، تمشي هذه وغيرها الكثير الكثير. وإلا الإنصاف واضح، يعني من هذه يكون واحد يصير لعبرة أن يقف شخص أمام المسلمين ويقول تشريعات النبي، يعترف بأنها هذه تشريعات النبي وأنا، بدون أن يقدم مبرر معقول. ومن تكون أنت في قبال النبي صلى الله عليه، لم يعترض عليه أحد من المسلمين ويقول له أنت من في قبال النبي صلى الله عليه وآله، بل على العكس من ذلك. في يوم من الأيام مر عبد الله بن عباس على بعض المسلمين ووجدهم يشنعون على أتباع أمير المؤمنين بقولهم بمتعة النساء، فاستدل لهم من القرآن ومن السنة على أن هذا تشريع من الله عز وجل وهو زواج شرعي. فقالوا له إن عمر بن الخطاب يحرم ذلك، فقال لهم ويحكم، أقول لكم رسول الله وتقولون لي عمر؟ فهذا بقى. وفي زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما دخل إلى مسجد الكوفة، والكوفة كانت عاصمة الدولة الإسلامية، وحاول صلوات الله عليه وهو أمير المؤمنين وهو يترأس الدولة الإسلامية، حاول أن يلغي بعض تشريعات عمر، ولكن لم يتمكن من ذلك. دخل عليهم وهم يصلون التراويح فقال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يشرع الجماعة في النافلة، فتعالت الأصوات من أطراف المسجد وسنة عمراء، أمير المؤمنين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يشرع الجماعة في النافلة وهم في قبال أمير المؤمنين وفي قبال رسول الله، يقولون وسنة عمر، يدعون بالويل لسنة عمر ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وآله. هذه وغيرها الكثير الكثير من التشريعات تجدها من قبيل وسنة عمر، ما مستعدين أن يتنازلون عنها رغم أن الدليل القطعي قد قام على خلافها. لا يوجد ناسخ، لا يوجد ما يبرر مخالفة النص الشرعي سوى أن أحد زعمائهم عمر وأمثال عمر قد قال بخلافه فيأخذون به. التكتف وغير التكتف والعشرات من التشريعات اللي واردة جمعها صاحب كتاب الغدير الشيخ الأميني رحمة الله عليه في المجلد لعله السادس على ما ببالي في الغدير، تشريعات عمر بن الخطاب، وعقد لها مجلد كامل وبين تشريعات هذا الرجل وكيف أن أغلبها هي في مقابل النص القطعي من آية أو سنة للنبي أو رواية عنه ثبتت بإجماع المسلمين، ومع ذلك هو يخالف وتجري سنته بين عامة المسلمين. بل مسألة 148 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.